الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه قد يشكل على التمسك بأخبار من بلغ بناء على أن مفادها حجية الخبر الضعيف، أن هناك تعارضا بينها وبين أدلة حجية خبر الثقة بالعموم من وجه، فإن الخبر الضعيف إذا قام لإثبات المستحب فإن مقتضى إطلاق أدلة حجية خبر الثقة عدم حجيته، ومقتضى إطلاق أخبار من بلغ حجيته. وبعد تساقط الإطلاقين فالمرجع استصحاب عدم الحجية. ولكن أجيب عن ذلك بوجوه: الأول ما ذكره السيد الإمام قدس سره بحسب تقرير تهذيب الأصول من أنه لا تعارض بين المثبتين، فدليل حجية خبر الثقة يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمفاده أن خبر الثقة حجة، وأخبار من بلغ مفادها أن الخبر حجة في باب المستحبات وإن كان خبرا ضعيفا، فليس هناك تعارض بين المفادين. نظير أن يقول أكرم كل عالم ويقول في دليل آخر أكرم ويقول في دليل آخر أكرم العالم والعادل، فإنه لا تعارض بينهما، فلا تعارض بين ما يثبت حجية خبر الثقة وما يثبت حجية مطلق الخبر ولو كان خبرا ضعيفا. فإن أدلة حجية خبر الثقة لا مفهوم لها، بمعنى أنها تنفي الحجية عن غير خبر الثقة كي يتعارض مفهوم هذه الأدلة مع منطوق أخبار من بلاغ، بل كلاهما مثبتون، فلا حاجة إلى ما قيل من التعارض والتساقط. ولكن يلاحظ على ما أفيد أولاً بأن قسماً من أدلة حجية خبر الثقة ظاهر في نفي الحجية عن غير خبر الثقة، كما في آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو كما في قوله: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله، وأمثال ذلك من الأدلة الدالة على النافي لا مجرد الإثبات وأن خبر الثقة حجة، بل مفادها نفي حجية غيره، فهي بمنطوقها معارضة مع أخبار من بلاغ. وثانيا، على فرض المناقشة في هذه الأدلة وأنه لا ربط لها بحجية خبر الثقة، فنفس الأدلة التي ادعي دلالتها على حجية خبر الثقة واردة في مقام التحديد، ومقتضى ورودها في مقام التحديد أن ينعقد لها مفهوم، وهو نفي الحجية عن غير موضوعها. فمثلا في قوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، ثم قال فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان، فإن هذا التعليل ظاهر في ثبوت التحديد، وأن موضوع الحجية ما كان خبر ثقة ولا حجية لغيره. أو قوله مثلا خذ دينك من زكريا بن آدم فإنه الثقة المأمون، فإن ظاهر التعليل هو نفي حجية ما لا يندرج تحت التعليل، وهذا ما عبر عنه في كلماتهم بأن التعليل يعمم ويخصص. فمعنى أن التعليل يخصص يعني أن ينعقد للتعليل مفهوم بانتفاء الحكم عن غير موضوعه ومورده. هذا هو الوجه الأول وما فيه. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن التعارض فرع عدم وجود جمع دلالي بين الطائفتين، وفي المقام يوجد جمع دلالي بينهما فلا موجب لدعوى التعارض. بيان ذلك من القواعد المنثورة، يعني ما بحثت في الأصول لكن نثرت، من القواعد المنثورة أنه إذا تقابل العامان من وجه وكان تقديم أحدهما على الآخر موجبا لإلغاء عنوان الثاني أو موجبا لإخراج القدر المتيقن من موضوع الثاني، كان ذلك موجبا لأظهرية الثاني في مورده من الأول، والأظهرية قرينة في تقديم الأظهر على الظاهر. بيان ذلك مثلا إذا قال اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فقد دل على نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه، وقال في دليل آخر كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، فإن ظاهره أن ما يطير ولو كان مما لا يؤكل لحمه طاهر المدفوعين. فحينئذ بين هذين الدليلين عموم من وجه، حيث يتعارضان فيما يطير مما لا يؤكل لحمه. لكن لو قدمنا الأول وهو قول أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه على الثاني في موضع الاجتماع، للزم لغوية عنوان الطيران، إذ لا يبقى للطيران موضوعية، بل يكون المدار حينئذ على ما يؤكل وما لا يؤكل، ولا دخل لعنوان الطيران في ثبوت الحكم. بينما لو قدمنا الثاني وهو قوله كل شيء يطير على الأول، غايته التخصيص أن ما لا يؤكل لحمه نجسون إلا إذا كان مما يطير، فتقديم الأول على الثاني يوجب لغوية موضوعه، بينما العكس لا يوجب إلا التخصيص. إذن فهذه قرينة على أن الثاني أظهر في مورده وهو الطير من الأول، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر، أو يلزم من تقديم الثاني إخراج القدر المتيقن للأول. مثلا إذا قال أكرم كل عالمين، وقال في دليل آخر إذا قال يجب إكرام كل عالمين، وقال في دليل آخر لا يجب إكرام الأتقياء، فاجتمع في التقي العالم، فإنه لو قدمنا لا يجب إكرام الأتقياء أو لا يجب إكرام العدول على الأول للزم منه اختصاصه بالعلماء الفساق، وهذا إخراج للقدر المتيقن، فإن القدر المتيقن من قوله أكرم كل عالم العلماء العدول العلماء الأتقياء. فإذا قدمنا أكرم كل عالم على الثاني وهو لا يجب إكرام الأتقياء، غاية ما يلزم التخصيص، وهو أنه لا يجب إكرام الأتقياء إلا إذا كانوا علماء. بينما لو قدمنا الثاني وهو لا يجب إكرام الأتقياء أو لا يجب إكرام العدول على الأول، لازم ذلك اختصاص الأول بغير عدول، وهو إخراج للقدر المتيقن من الدليل عن تحت الدليل، وإخراج القدر المتيقن من الدليل عن تحت الدليل شنو؟ مستهجن عرفان. إذن فالأول أظهر في مورده وهو العلماء العدول من الثاني، فيقدم عليه من باب تقديم قرينية الأظهر على الظاهر، ونطبق ذلك على محل الكلام. هذه هي القاعدة، نطبقها على محل الكلام، فنقول في دليل قال خبر الثقة حجة، وفي دليل قال الخبر في باب المستحبات حجة وإن كان خبرا ضعيفا، لو قدمنا الثاني على الأول فقلنا الخبر في باب المستحبات حجة ولو كان ضعيفا مخصص لقوله خبر الثقة حجة، فكأننا قلنا الحجية لخبر الثقة إلا في باب المستحبات، فهذا لا يلزم منه محذور بل غايته التخصيص. أما لو قدمنا الأول وهو الحجة خبر الثقة، قدمناه على الثاني الذي يقول الخبر في باب المستحبات حجة ولو كان ضعيفا، يلزم من ذلك شنو؟ يلزم من ذلك اختصاص الحجة في باب المستحبات بخبر الثقة الذي هو معلوم أصلا من الدليل الأول، فلازم ذلك إخراج ما هو القدر المتيقن من مفاد أخبار من بلغ شنو؟ عن تحت أخبار من بلغ، فإن القدر المتيقن من مفاد أخبار من بلغ هو الخبر الضعيف، وإلا خبر الثقة معلوم الحجية من الأدلة الأخرى. فالقدر المتيقن من مفاد أخبار من بلغ هو حجية الخبر الضعيف، فلو قدمنا أدلة حجية خبر الثقة عليها للزم شنو؟ للزم إخراج الخبر الضعيف من تحتها، وهذا مستهجن. إذن فمفاد أخبار من بلغ أظهر في مورد الاجتماع وهو الخبر الضعيف الوارد في المستحبات من أدلة حجية خبر الثقة، فتقدم عليها من باب قرينية الأظهر على الظاهر. ولكن السيد الإمام قدس سره كما في تهذيب الأصول ناقش المحقق النائيني قدس سره فأفاد أنه لو كان موضوع الحجية في أخبار من بلغ هو الخبر الضعيف فقط، بمعنى أن أخبار من بلغ قالت الخبر الضعيف حجة في باب المستحبات، هنا نعم لو قدمنا أدلة حجية خبر الثقة للزم إلغاء موضوع حجية أخبار من بلغ، فإن موضوعها الخبر الضعيف، لكن لم يرد هذا العنوان في أخبار من بلغ، وإنما الوارد في أخبار من بلغ الخبر حجة ثقة أو ضعيفان في باب المستحبات. فلو قدمنا مفاد أخبار من بلغ على أدلة حجية خبر الثقة سوف يلزم التخصيص، ولو قدمنا أدلة حجية خبر الثقة على أخبار من بلغ سوف أيضا شنو لن يلزم إلا التخصيص، وأي إشكال في ذلك؟ كل منهما عند تقديمه على الآخر لا يلزم من تقديمه إلا التخصيص، فهما متساويان من هذه الجهة، وبالتالي فلا موجب لأظهرية أحدهما على الآخر. ولكنه كأنه نظر في مناقشة النائيني إلى المثال الأول أو إلى المورد الأول من القاعدة، وهو أن يلزم من تقديم الدليل الأول على الدليل الثاني إلغاء موضوع الدليل الثاني، فقال ليس موضوع الدليل الثاني هو الخبر الضعيف، بل موضوع الدليل الثاني شنو؟ مطلق الخبر، بينما المنظور إليه هو المثال الثاني المورد الثاني، أن يلزم من تقديم الدليل الأول على الدليل الثاني إخراج ما هو القدر المتيقن من موضوعه الذي هو مستهجن عرفان، وبالتالي فهذا موجب لأظهرية الدليل الثاني وهو أخبار من بلغ على الدليل الأول في مورده، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر. والغريب أنه بعد ذلك قال وعلى فرض أنه يلزم من تقديم الأول على الثاني إخراج أكثر الأفراد مثلا وبقاؤه في فرد نادر، فإن هذا لا يرفع التعارض بينهما، فليكن لو قدمنا الدليل الثاني على الأول فلا محذور، بينما لو قدمنا الأول على الثاني فيرد محذور وهو بقاء الثاني بأفراد نادرة، يقول فليكن كذلك، هذا لا يرفع التعارض، وهذا غريب، فإنه لو لزم من تقديم الأول على الثاني خروج القدر المتيقن أو بقاؤه في أفراد نادرة فهذا يشكل عرفا أظهرية الثاني على الأول في مورد الاجتماع، والأظهرية قرينة من القرائن العرفية التي توجب تقديم الأظهر على الظاهر، فالتعارض يرتفع بذلك، لا أن التعارض يبقى حتى يقال بأنه حتى لو سلمنا بهذه النكتة فإنها لا توجب تقديم الثاني على الأول. هذا هو الوجه الثاني من المناقشة، وهو ما ذكره المحقق النائيني وهو تام. الوجه الثالث ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أنه لو فرضنا أن لا يوجد جمع دلالي بين الطائفتين الدالة على حجية خبر الثقة والدالة على حجية الخبر في المستحبات ولو كان ضعيفان، إلا أن الثاني بحسب النظر العرفي حاكم على الأول، ولا تعارض بين الحاكم والمحكوم. فالأول يقول الحجة في إثبات الحكم الشرعي خبر الثقة، والثاني يوسع الدائرة ويقول إلا في باب المستحبات فإن الحجية تتسع للخبر وإن كان خبرا ضعيفان. فالثاني موسع لدائرة الموضوع في الأول فهو شنو؟ حاكم عليه، ولا تعارض بين الحاكم والمحكوم. ولكن السيد الإمام قدس سره بحسب تقرير تهذيب الأصول قال لا يوجد شيء من الحكومة في المقام، فإن حكومة دليل على دليل فرع نظره إليه بأن يكون مشتملا على تفسير الدليل الأول أو على توضيحه أو على التصرف في موضوعه أو على التصرف في محموله. وأما إذا لم يشتمل على شيء من ذلك بل كل منهما يتعرض لمطلب، هذا يقول خبر الثقة حجة، هذا يقول الخبر في باب المستحبات حجة ولو كان ضعيفا، كل منهما يتعرض لمطلب. فالثاني لا علقة له بالأول، لا بالشرح ولا بالتفسير ولا بالتصرف في موضوع الأول ولا بالتصرف في محموله ولا بالتصرف في أي جهة من جهاته، وبالتالي فلا موجب لدعوى حكومة الثاني على الأول كي يقال بأنه شنو؟ لا تعارض بين الحاكم والمحكوم. ولكن بحثنا في باب التعارض في مبحث الحكومة وتفسيرها، حيث قلنا بأن الحكومة تتقوم بالنظر أي نظر دليل إلى آخر، إنما الكلام في معيار النظر ما هو؟ هل أن معيار النظر سبق الدليل المحكوم على الحاكم بحيث لولا سبقه لكان الحاكم لغوان، أم لا المعيار في النظر صلاحية التصرف وإن لم يكن تصرفا فعليا؟ فإذا قلنا المعيار في الحكومة كما هو أفاد في بحث الحكومة وناقشناه، وكذلك يظهر هذا الكلام من المحقق النائيني مثلا، أن المعيار في الحكومة أنه لولا سبق الدليل المحكوم لكان الحاكم لغوان لا معنى له، فلا بد من وجود دليل بالفعل ليكون الدليل الثاني شنو؟ ليكون الدليل الثاني حاكما عليه، إما مفسرا كما قيل أما بلغنا أنه لا يعيد الصلاة فقيه فقال ذلك في الشك بين الثلاث والأربع، هذه حكومة شنو؟ تفسير، أو حكومة تصرف، إما تصرف في الموضوع بالتضييق كأن يقول وحرم الربا ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، أو تصرف بالتوسعة كأن يقول لا صلاة إلا بطهور ويقول الطواف بالبيت صلاة، أو يكون متصرفا في المحمول كأن يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ويقول في دليل آخر لا ضرر ولا ضرار أو ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فلولا سبق الدليل المحكوم، يعني لولا وجود دليل آخر لكان الدليل الحاكم لغوا، لأنه لا شأن له إلا أن يوضح أو يتصرف، فإذا لم يكن هناك دليل يوضحه أو يتصرف فيه إذن فالحكومة شنو؟ منتفية. أما إذا قلنا لا، ليس هذا هو المعيار في النظر، وإنما المعيار في النظر أنه لو جمع الدليلان في سياق واحد لرؤي الثاني ناظرا للأول، وإن كان حين صدور الثاني الأول غير موجود، وإن كان الأول ألا وهو المحكوم متأخرا زمانا عن الثاني، لكن إذا جمع بين الأدلة رؤي أن الثاني ناظر للأول نظر شرح أو تفسير أو تصرف أو أمثال ذلك. لهذا ذهب السيد الشهيد قدس سره إلى أن من أقسام الحكومة الحكومة المضمونية، وفسر الحكومة المضمونية كحكومة لا ضرر وحكومة لا حرج على الأدلة، بأنه قبل صدور لا ضرر وقبل صدور لا حرج حيث لا يترقب من الشارع الشريف أن يجعل حكما ضرريا ابتداء، بل المترقب منه أن يجعل حكما يكون أحيانا اختياريا وأحيانا ضرريا. فلما كان يترقب من الشارع أن يصدر أحكاما تشمل حالة الاختيار وحالة الضرر كان قوله لا ضرر حاكما، فيكفي في الحكومة ترقب وجود دليل مطلق، وإن لم يكن هناك شنو دليل مطلق في رتبة سابقة. فلو فرضنا أن الشارع ابتداء قال أول دليل صدر من الشارع قبل أن يصدر أي حكم قال لا ضرر ولا ضرر، فإن هذا لا يوجب لغويته وإن لم يسبقه دليل محكوم، باعتبار أنه فيه صلاحية التصرف في الأدلة، وهذا كاف في كونه ناظرا وحاكما. إذ لما كان يترقب صدور الحكم العام لحال الضرر ولحال الاختيار كان مفاد لا ضرر ناظرا لعالم التشريع، فكان مفاد لا ضرر شنو حاكما على الأدلة وإن كانت متأخرة عنه زمانا. وبالتالي فنقول في المقام لنفترض أن دليل أخبار من بلغ هو السابق زمانا، لنفترض أن الشارع أولا قال قبل كل شيء قال أولا الخبر في باب المستحبات حجة ولو كان خبرا ضعيفا، لنفترض أنه قال أكذا، ثم بعد ذلك قال يعني أتى بإطلاقات لفظية قال الحجة خبر الثقة، فإن العرف يرى أن للأول صلاحية التصرف ما دام واردا في خصوص باب المستحبات، فيرى أن له صلاحية التصرف وهذا كاف في نظره إليه، فيقال بأنه هذان الدليلان وإن كانا متعرضين لمطلبين وكان الثاني وكان الأول عفوا لاحقا زمانا للثاني، لو جمع الدليلان في سياق واحدين لرؤي عرفا أن مفاد أخبار من بلغ موسع شنو لدائرة الموضوع في أدلة حجية خبر الثقة، وهذا كاف في الحكومة وتحقيق النظر العرفي. ثم هذا شنو كان المناقشة الثالثة أو الرابعة؟ ثالثة. الوجه الرابع حيث إن طالب العلم الديني يختلف عن طالب العلم الدنيوي، فطالب العلم الديني هدفه التفقه في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. التفقه في الدين لا يكفي فيه التفرغ للتحصيل والمواظبة على التحضير والتحقيق والتنقيب، فإن هذا ليس طلبا لعلم دنيوي حتى يكفي فيه التفرغ للتحضير، هذا طلب للتفقه في الدين. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون له وقت يومي للعبادة، وقت يومي للتهجد، فإن العبادة من طرق شنو؟ التفقه في الدين. التفقه في الدين لا ينحصر بهذا الطريق المادي المتعارف، وهو أن يتفرغ للتحصيل والتحضير والتدقيق، هذا الطريق الديني المادي المتعارف. أما من طرق التفقه في الدين هو المدد الإلهي والتوفيق الإلهي، وهذا يعتمد على ما يخصصه الطالب من وقت لعلاقته شنو؟ بربه، لعلاقته بالعبادة. لذلك مما ينبغي لطالب العلم الالتزام به من النوافل نافلة الغفيلة بعد صلاة المغرب لما فيها من آثار روحية دلت عليها النصوص والروايات الشريفة. نافلة الغفيلة إذا تأمل طالب العلم في فقرات ما يتلى فيها رأى فيها خيرا كثيرا، رأى فيها خيرا كثيرا يقوده للتفقه في الدين. طالب العلم إذا قرأ هذه الآية في نافلة الغفيلة وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الفقرة سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه الفقرة تتضمن مدلول. المدلول الأول التنزيه، يعني ما وقعت فيه من الضيق، كل طالب عنده ضيق معين، ما وقعت فيه من الضيق سواء كان ضيقا معيشيا، ضيقا في قلة التوفيق في الدراسة، ضيقا مرضيا، ضيقا نتيجة الذنوب والمعاصي، أي ضيق كان، ما وقعت فيه من الضيق فهو بسببي لا بسببك سبحانه، أنت منزه أن توقعني في الضيق، أنت منزه أن تستدرجني إلى الضيق، أنا الذي أوقعت نفسي في هذا الضيق سبحانك إني كنت من الظالمين وليس أنت. المدلول الآخر الاعتراف بالذنب، إني كنت من الظالمين، وإنما عبر بكنت لأنه الإنسان قبل ما يتلفظ بالآية كان ظالم، كنت يعني قبل أن أتلفظ بهذا أنا كنت ظالم، إني كنت من الظالمين، كنت متلبس بالظلم متلبس بالذنب. وكما قال بعض علمائنا إنما عبر عن الذنب بالظلم لما بين الظلم والظلمة من تناسب، فإن هناك تناسب بين الظلم والظلمة، لذلك يعبر عن الذنب أنه ظلم، إني كنت من الظالمين، باعتبار أن الذنب ظلمة، ظلمة شديدة. وهنا ينبغي للطالب أن يستحضر بعض ذنوبه وهو يتلو هذه الآية سبحانك إني، لأنه في مقام الإقرار، في مقام الاعتراف، في مقام إظهار الخضوع، وهو يقرأ سبحانك إني كنت من الظالمين يستحضر بعض الظلمات، ظلمات الذنوب التي صنعها. ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أنت ولينا فأخرجنا من ظلمات الذنوب إلى نور الطاعات وإلى نور القربات. والمدلول الثالث هو التفاؤل. الطالب الإنسان المؤمن إذا تفكر في ذنوبه ورأى كثرتها ورأى شراستها ورأى فداحتها ورأى خستها ووقاحتها قد يصيبه اليأس والإحباط، وأنه كيف أنقذ نفسي من هذا المستنقع، المستنقع النتن، مستنقع الذنوب والمعاصي بعدما غرقت فيه من قرن إلى قدم، كيف أخرج من هذا المستنقع؟ أين الأمل؟ يجي الذيل يفتح لنا باب أمل، يفتح لنا نافذة أمل. فاستجبنا له، مهما كنت فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هناك نافذة رحمة، هناك نافذة أمل، ورحمتي وسعت كل شيء. متى ما أظهرت الخضوع، ومتى ما أظهرت التعبد، ومتى ما أظهرت الاعتراف، ومتى ما فرغت نفسك يا طالب العلم ولو بوقت بسيط في كل يوم للتهجد والتعبد، رفعنا عنك هذا الغم، فتحنا لك باب الأمل، فتحنا لك باب الرحمة، فتحنا لك باب التفقه في الدين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من كل غم، اللهم نجنا من كل هم، اللهم نجنا من ظلمات الذنوب، اللهم نجنا من كل ضيق، وأوصلنا إلى مشارب وروافد التفقه في الدين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.